إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن قيل فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت، ولم يؤمروا باستئنافها، لأن الإسلام يجب ما قبله، فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع، وكلاهما عندكم سواء.
نعم. بعدما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم اتفقوا، أن المسلمين اتفقوا على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين، وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع. هنا يقول: فإن قيل فقد اتفق فقهاء الحديث، يعني كأحمد وأهل الحجاز كمالك، على أنها إذا عقدت على وجه محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت، يعني مضت على ما تعاقدوا عليه. قال: ولم يؤمروا باستئنافها، لأن الإسلام يجب ما قبله، فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع، وكلاهما عندكم سواء. يعني الإرادة الذي أورد هنا أنه سبب ذلك هو أن الإسلام يجب ما قبله، فكونه اعتبر على ما تعاقدوا عليه لأن الإسلام يجب ما قبله. فقال الشيخ هنا: قلنا
ليس كذلك.
قلنا ليس كذلك، يعني هنا ليس لأن الإسلام يجب ما قبله، وإنما لأنه لم يرد تحريم من الشرع لهذا الذي فعلوه، ولم يحتج فيه إذا لم يكن محرما إلى إذن خاص من الشرع. ولذلك يقول: قلنا ليس كذلك، يعني ليس كذلك، يعني هناك فرق بين ما لم يؤذن به وبين ما كان قد نص على تحريمه. فما نص على تحريمه فإنه بعد إسلامهم يمنعون منه، وإنما يصح إذا كان فعلوه قبل الإسلام، لكن لو عقدوا ثم صار القبض بعد الإسلام فإن الإسلام لا يجيزه طالما أنه كان محرما. لكن ما فعلوه قبل إسلامهم ولم ينص على تحريمه فإن الإسلام يمضيه، ولا يحتاج إلى إذن خاص فيه من الشرع. فالإرادة الذي أورد هنا أن السبب هو أن الإسلام يجب ما قبله، لا أنه ليس فيه إذن من الشارع. والشيخ يرد ويقول: لا، هما ليسوا سواء، ما كان محرما فإنه يبقى محرما، ويصح من الكفار التعاقد عليه بشرط أن يكون تعاقدهم قد تم قبل إسلامهم. لكن إذا تعاقدوا ولم يتم القبض إلا بعد الإسلام، وكان هذا الشيء محرما في الإسلام، فيمنع منه من أسلم وهو كان قد عقد ذلك قبل إسلامه. فلذلك يقول: بل
ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به التقابض.
أي نعم، بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به التقابض، يعني قبل إيش؟ قبل إسلامهم تعاقدوا عقدا محرما في الإسلام، لكنهم تقابضوا قبل الإسلام، فبعد الإسلام يبقون على ما هم عليه. لكن لو تعاقدوا هذا العقد فأسلموا قبل التقابض فالإسلام يمنع منه. لكن لو كان لم ينص على تحريمه وفعلوه وبدون إذن خاص على هذا الشيء فإن الإسلام لا يمنع منه. نعم.
وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ.
لا، وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ، ما كان محرما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ، إن كان قبل التقابض لا يمضي والإسلام يجب ما قبله. نعم.
بخلاف ما عقدوه بغير شرع فإنه لا يفسخ، لا قبل القبض ولا بعده.
نعم، بخلاف ما عقدوه بغير شرع، يعني بغير إذن خاص من الشرع على هذا الشيء بخصوصه، فإذا لم يكن فيه إذن من الشرع بخصوصه ولم يكن فيه نص من الشرع على تحريمه فهذا لا يفسخ، يقول لا قبل القبض ولا بعده، لأن الأدلة تدل على أن ما لم يحرم فإنه يبقى على الحل. نعم.
ولم أرى الفقهاء من أصحابها وغيرهم اشترطوا في النكاح القبض، بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده، لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة.
نعم، يقول لم أرى الفقهاء من أصحابنا، يقصد الحنابلة وغيرهم، اشترطوا في النكاح القبض، لأن النكاح ما يشترط فيه لحله القبض، العقد نفسه يترتب عليه أحكام والوطء يترتب عليه أحكام، فلا يتوقف النكاح على الدخول أو على القبض، لأن العقد تترتب عليه أحكام وكذلك الوطء تترتب عليه أحكام أخرى. نعم.
كما أن نفس الوطء يوجب أحكاما وإن كان بغير نكاح، فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصودا في نفسه وإن لم يقترن بالآخر أقرهم الشارع على ذلك، بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقابض، فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودها فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود.
نعم.
فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم، لأنه لا يصححه إلا بتحليل.
نعم، يقول فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم، إذا كان الشارع قد نص على تحريمه وإلا لا يبطله، لأنه يبقى على الأصل الذي هو الحل، لأنه لا يصححه إلا بتحليل، فلما لم يمنع منه دل على حله. نعم.
وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق. وأما إن قيل لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا فعنه جوابان.
نعم، هو يريد أن يقرر أن نفرق بين المنصوص على تحريمه وبين ما لم يكن فيه نص بخصوصه لكن ليس فيه نص يمنع منه، فما نص على المنع منه هو هذا الذي يستمر المنع منه ولا يجوز لا بالشروط ولا بالعقود، أما ما لم ينص عليه فيبقى على الأصل الذي هو الحل، فلذلك يقول فإن قيل لا بد من دليل شرعي يعني بخصوصه يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا، يقول فعنه جوابان. نعم.
أحدهما المنع كما تقدم،
أحدهما المنع كما تقدم، أي فيما قرر المصنف من عدم الاحتياج إلى دليل، من عدم الاحتياج إلى دليل، طالما ليس ثمة منع من الشارع فلا يحتاج إلى دليل بخصوصه.
والثاني أن نقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع.
نعم، والثاني مثل ما قرره الشيخ كثيرا، قال أن نقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع. نعم.
وما عارضوا به سنتكلم عنه إن شاء الله، فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود.
نعم، يقول وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله، فلم يبقى إلا القول الثالث وهو المقصود، يعني القول أن الشروط تصح وتحل ولا يحتاج في ذلك إلى إذن أو دليل خاص في الشرع لحل ذلك، بل الأدلة العامة تدل على ذلك، وعدم المنع أو عدم التحرير دليل على الحل. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق.
طيب، هذا ما استدل به من اشترط لحل العقود والشروط الإذن الخاص بها، وهو القول الذي يرى أن الأصل في الأشياء المنع وعدم الحل، إلا أن يرد دليل خاص يدل على ذلك. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. نعم.
فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخلف، ومنه قولهم درهم ضرب الأمير، والمراد به هنا والله أعلم المشروط لا نفس التكلم.
يعني المراد بالشرط هنا المشروط، يعني الأمور المشروطة في العقد. نعم.
ولهذا قال وإن كان 100 شرط، أي وإن كان قد شرط 100 شرط، ليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط. نعم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، أي كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه.
إنما إذا خالف ذلك، ولا دليل
إذا خالف ذلك،
إيش عندك؟
ذلك
أي.
إذا إنما يكون ذلك، إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى.
نعم، يعني معنى قول أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إذا كان هناك الشرط حرم، يعني ما المنع منه جاء في الشرع، فهذا هو الممنوع، أما ما لم يرد فيه منع فيبقى على الحل. نعم.
وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق،
وهذا تأكيد لكلامه، ولذلك قال وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، إذن النتيجة إيش؟ فلم يخالف كتاب الله وشرطه، طالما أن الشارع لم يحرمه ولم يمنع منه فما تكون هناك مخالفة لكتاب الله. نعم.
فيكون المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل، لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لغير المعتق شرطا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان أصلا أو حكما، فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه لم يجز اشتراطه.
نعم، يعني مثلا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، إذن هنا الدليل دل على عدم صحة اشتراط الولاء بالنسبة لمن باع، لأن الحديث قال الولاء لمن أعتق، فإذا اشترط المشتري، إذا اشترط البائع أن يكون ولاء العبد له، فهذا يقال شرط باطل وشرط مخالف كتاب الله، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. لكن إذا لم يرد في الشرع منع على شيء بخصوصه فيبقى الأصل هو الحل، فيبقى الأصل هو الحل، ولذلك قال فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما، فإن كان الله قد أباحه متى يبيحه؟ إذا لم يمنع منه، إذا لم يمنع منه جاز اشتراطه ووجب، لأن الجائز يصبح بالشرط واجبا، يجب على الوفاء بالشروط وبالعهود، ولذلك قال جاز يعني في الشرع، لكن بعد الشرط يصبح واجبا، ولذلك قال جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه لم يجز اشتراطه. نعم.
فإذا شرط الرجل ألا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله.
نعم، يقول فإذا شرط الرجل ألا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله. أين في كتاب الله؟ لأنه في حديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترط الزوج أن يسافر بامرأته في العقد أن يسافر بامرأته متى ما شاء، فهنا هذا الشرط يصبح واجب الوفاء به بالنسبة للمرأة. كذلك لو اشترطت المرأة أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها ووافق الزوج على هذه الشروط فإنه يصبح واجب الوفاء، واجب الوفاء، وليس له أن يجبرها على السفر بها. وإذا تزوج بغير رضاها وبغير إذنها وهي قد اشترطت عدم الزواج فإن النكاح ينفسخ، نكاحها هي ينفسخ إلا إذا هي رضيت بإبطال هذا الشرط. نعم.
لأن كتاب الله يبيح ألا يسافر بها.
لأن كتاب الله يبيح ألا يسافر بها، ومقصود بكتاب الله هنا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به في القرآن. نعم.
فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله.
نعم.
فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في كتاب الله، أي في كتاب الله نفيه، كما قال سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم، أي بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يعرف كثير.
نعم. يقول فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في كتاب الله نفيه، يعني نفي هذا، فإذا لم يكن فيه نفي فيبقى على الأصل الذي هو الحل. يقول كما قال سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم، أي بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يعرف كثير. المقصود يحدثونكم بخلاف ما عرفتم من الشرع، وليس المقصود بما لم تعرفوه من الأمور التي قد تجد، لأن كل ما يجد هو ما يكون الإنسان عنده معرفة به. نعم.
ثم نقول إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم يبح الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء، لا إيجاب ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها الأحكام. فإن الله
يقول ثم نقول إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم يبح الشارع تكون باطلة، ثم نقول إذن لم يرد أو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم يبح الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء، لا إيجاب ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام. يعني كون الشيء محرما إذا قيل ببطلانه ليس معنى ذلك أنه لا يترتب عليه شيء، يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام، وسيذكر أمثلة لذلك كما في الظهار. فلذلك قال
فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه منكرا من القول وزورا، ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة،
يعني أصبح محرما، ثم بعد ذلك يعني سماه منكرا من القول وزور، ثم أوجب على من عاد يعني الكفارة، على من عاد بعدما حصل منه الظهار أنه يجب عليه الكفارة، فالآن أصبح محرما ومع ذلك ترتب عليه أحكام شرعية. نعم.
ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء أو ترك العقد.
نعم.
وكذا النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وقال إنه لا يأتي بخير.
ثم نعم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، فإما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. ثم بعد ذلك لو نذر الشخص، يعني نذر يوجب عليه الوفاء إذا كان في طاعة، بأنه في الأصل منهي عنه ومكروه أو محرم على قول، لكن يجب الوفاء به إذا كان في طاعة. نعم.
ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم. نعم لا يكون سببا لإباحة.
نعم العقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب شيء على العاقد، وقد يكون سببا للتحريم. نعم.
كما أنه لما نهي عن بيوع الغرر وعن عقد الربا وعن نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، لم يستفد المنهي بفعله لما نهي عنه الاستباحة، لأن المنهي عنه معصية. نعم. والأصل في المعاصي أنها لا تكون سببا لنعمة الله ورحمته. نعم. والإباحة من نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سببا للإملاء ولفتح.
نعم. الإباحة من نعم الله عز وجل، ولكن قد تكون سببا للإملاء إذا كان الإنسان يعني تعدى بها المشروع أو لم يؤدي شكر الله عز وجل عليها، فتكون من الإملاء يعني الإمهال، أنه يملى للإنسان ويمهل ويمد في أجله ليكتسب المعاصي، طالما أنه لم يشكر الله على النعمة ويستعملها في طاعة الله عز وجل.
ولفتح أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس بشرع.
نعم لكن ذلك قدر ليس بشرع، ذلك قدر قدره الله عز وجل. نعم.
بل قد يكون سببا لعقوبة الله والإيجاب، والتحريم قد يكون عقوبة، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وإن كان قد يكون رحمة أيضا، كما جاءت شريعتنا الحنيفية.
نعم الإجاب قد يكون رحمة، وكذلك التحريم يعني المنع من شيء يكون رحمة. مثلا الإجاب قد يكون عقوبة، كذلك قد يكون رحمة، وكذلك التحريم قد يكون عقوبة وقد يكون رحمة. مثلا الشارع أوجب الصيام، الصيام فيه مشقة وفيه كلفة على الناس، لكنه رحمة، رحمة لهم مع هذه المشقة. وحرم الربا وحرم البيوع المحرمة، وهذا أيضا من الرحمة بالناس. النفس قد تميل إلى الربا وقد تميل إلى الأشياء المحرمة، فيكون التحريم عليهم رحمة بهم من هذا الوجه. نعم.
والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عقد حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدمه، وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم.
نعم يقول المخالفون في هذه القاعدة، القاعدة التي قعدها الشيخ، وهي أن الأصل في العقود والشروط هو الحل، أن الأصل هو الحل، وأن ما لم يرد فيه دليل بخصوصه يمنع فنبقى على الحل. يقول والمخالفون لهذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم ممن يشترط الإذن الخاص لحل المعاملة، الإذن الخاص بها، يقول قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عقد حرام، فهو عقد حرام، كل ما لم يرد دليله الخاص الدال على حله فيرون العقد هنا حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدمه. يقول هذا رأيهم أو هذا لازم قولهم، أن كل عقد حرام فوجوده كعدمه. يقول وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم، فليس كل ما لم يؤذن به إذنا خاصا يكون حراما، وليس كل عقد حرام يكون كعدمه، بل يترتب عليه، بل تترتب عليه أحكام. فلذلك أبطل المقدمتين وذكر فيما مضى ما يدل على أن هاتين المقدمتين غير مسلمتين. نعم.
وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية.
نعم، وقد يجاب عن هذه الحجة يعني اشتراط أن يكون هناك إذن خاص ليدل على حل المعاملة، يقول بطريقة ثانية وهي
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الشروط التي لم يبح الله وإن كان لم يحرمها باطلة، فنقول قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما، وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة.
فنعم، هذا تقرير آخر يقول قد يجاب عن هذه الحجة التي تشترط الإذن الخاص لحل العقد أو الشرط، فيقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الشروط التي لم يبح الله وإن كان لم يحرمها باطلة، فنقول قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والأثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما، يعني فيدخل الحل في هذه العمومات، يدخل الحل في هذه العمومات. يقول وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة، طالما أن الشارع أمر بالوفاء بها فيكون الوفاء بها واجب وتكون في الأصل مباحة، وتكون مباحة إلا أن يرد ما يخص هذه العمومات، إلا أن يرد ما يخص هذه العمومات، فهنا يخرج هذا الخاص من هذا العموم، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة. نعم،
فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة، وذلك لأن
نعم، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة. نعم،
وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه.
نعم،
وإنما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله، لأن قولنا هذا في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله ولكن تصديق الذي بين يديه، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول من جعل الكتاب هو القرآن، وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ فلا يجيء هاهنا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله في الحديث إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه، وأما ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه كالشروط هنا تدخل لأن وجب الوفاء بها فإنه في كتاب الله، لأن قولنا هذا في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص بدليل خاص أو بالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الأحكام تنقسم ثلاث أحكام، يعني ما أبانه الله عز وجل في كتابه نصا، يعني نص عليه بخصوصه في القرآن الكريم، يعني مجمل الفرائض يعني من الزكاة والصلاة والحج وتحريم الفواحش والمحرمات والخمر والربا والزنا، فهذه نص عليها الشارع بخصوصها. ومنها ما جاء في القرآن مجملا ذكر الأمر بالصلاة ووقت الصلاة، لكن لم يرد تفصيل كيفية الصلاة، فجاءت السنة ببيان هذا المجمل، عدد ركعات كل صلاة ووقت بداية الوقت ونهاية الوقت، مقادير الزكاة، كيفية الصوم، جاء في السنة ما يبين هذا المجمل. أو تأتي السنة بما لم يكن في القرآن نصا ولا فيه إجمالا، مستقل، حكم مستقل يأتي في السنة. في كثير من الأحكام جاءت السنة بها ولم تكن موجودة في القرآن، فالسنة مع القرآن لها ثلاث أحوال، إما أن توافق ما في القرآن فتكون من توارد الأحكام، يعني جاء في القرآن نصا وجاء في السنة نصا، وإما أن تفسر ما في القرآن، وهذا تفسير مجمل ما في القرآن في كثير من الأحكام، وإنما تأتي بحكم مستقل لم يأتي ذكره في القرآن لا تفصيلا ولا إجمالا، لا تفصيلا ولا إجمالا. فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تدخل فيه هذه الأقسام كلها، ما كان منصوص عليه في القرآن على سبيل التفصيل، وما كان مجمل في القرآن فبينته السنة، لأن السنة من بأمر القرآن يجب الانقياد لها والإذعان والتسليم لما دلت عليه، وإما أتت في السنة والسنة وحي كما هي في القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته فقل بيننا وبينكم القرآن، ما كان من حلال أحللناه وما كان من حرام حرمناه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أني أتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. فيكون القرآن دل على ما جاءت به السنة، وأن ما جاء في السنة هو مأمور به في القرآن. نعم،
يدل على ذلك.
فإذا دل دليل بعمومه أو خصوصه سواء في القرآن أو في السنة فتدخل هذه الشروط والعقود في هذه المعاني ما لم يرد دليل بخصوصه على المنع. نعم،
أحسن الله عليكم. يدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه، لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار.
نعم، وهذا زيادة توضيح من الإمام، يقول يدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه، لأنه يرى الأصل في الشروط والعقود هو الحل لعدم المنع منها، يقول أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب أن يكون في كتاب الله، طالما أنه في السنة وفي الإجماع فإنه يصدق عليه أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما كان في كتاب الله بخصوصه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع فيدخل بهذا الاعتبار في كتاب الله عز وجل، فلذلك قال فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار،
لأن جامع الجامع جامع.
نعم،
ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار،
لأن جامع الجامع جامع، وجامع الجامع هو القرآن، جمع هذه كلها السنة والإجماع وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين وحذرنا من مخالفة سبيل المؤمنين، وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفتها، هذه قاعدة. ودليل الدليل دليل، ودليل دليل هذه هو القرآن الكريم، ولذلك قال ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. نعم،
يبقى أن يقال على هذا الجواب، فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما فشرط الولاء داخل في العموم.
نعم، يقول يبقى أن يقال على هذا الجواب الذي ذكره، فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط، أوجبها من حيث إيش؟ من حيث العموم. يقول فشرط الولاء داخل في العموم، شرط الولاء داخل في العموم. طيب، فلما لم يكتفى به؟ يعني ما قلنا أن الولاء اشتراط الولاء لمن باع لا يجوز. طيب، على هذا الاعتبار الذي ذكر هو يدخل في الكتاب، يدخل بعمومه في الكتاب هذا الشرط، ما الذي أخرجه؟ الدليل الخاص، الدليل الخاص الولاء لمن أعتق. لكن لو لم يرد دليل خاص نبقى على العموم، نبقى على العموم فنقول الحل ولا نحتاج دليل خاص لحله، لكن إذا جاء المنع منه بدليل خاص هذا الدليل هو الذي أخرجه من العموم، وما عداه يبقى على أصل الحل الذي هو وارد في العموم فيقال
فيقال العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص.
نعم فيقال العموم إنما يقال إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص. ولذلك سيذكر فيما بعد أنه بعد تقرير أن الأصل في هذه الأشياء الشروط والعقود هو الحل، ما تستدل بهذه القاعدة حتى تبحث وتعرف أنه ليس ثمة دليل خاص يمنع من مثل هذه المعاملة. إذا لم يكن ثمة دليل خاص فهنا لك أن تستدل بالعموم، لكن لا يأتي شخص ابتداء ويقول الأصل في الأشياء الحل ولا ينظر إلى الأدلة الخاصة التي منعت أشياء وحرمت أشياء ونهت عن أشياء، وإنما يستقيم له الاستدلال إذا كان لم يكن ثمة دليل خاص. فلذلك لو لم يرد دليل المنع من اشتراط الولاء لدخل في عموم الأدلة التي توجب الوفاء بالشروط،
فإن الخاص يفسر العام.
نعم.
وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وقوله،
فيكون إخراجه من العموم بسبب الدليل الخاص الذي أخرجه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.
نعم. التبني الذي هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له، هذا لا يجوز في الإسلام، بل يجب أن يدعى الإنسان لأبيه وينسب لأبيه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يجوز التبني في الإسلام. نعم. فلذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم.
فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه.
نعم.
وحرم التبني ثم أمر عند عدم العلم بالأبي بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه.
نعم. إما أن يعلم أباه فيجب أن ينسب لأبيه ويدعى بأبيه، وإذا لم يعلم فيكون أخا في الدين ومولا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن حارثة رضي الله عنه لزيد بن حارثة رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم
خولكم
جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي الذين يخولون بالقيام بأموركم وخدمتكم، يعني من عبد أو خادم أو نحوه مما يخدم الإنسان ويقوم بأعماله. قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس.
فجعل سبحانه الولاء نظير النسب، وبين سبب الولاء في قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد.
أي نعم. يقول فجعل سبحانه وتعالى الولاء نظير النسب، وبين سبب الولاء في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق. لما أعتق الإنسان عبدا أو أمة يصير مولا له لأنه تفضل عليه وأنعم عليه بأن أعتقه وفك رقه وجعله حرا، فهو من هذا الوجه تفضل عليه، فيكون الولاء له وليس لغيره. كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد، يعني ينسب الإنسان لأبيه لأن السبب في وجوده هو أبوه، فينسب لأبيه لأنه السبب فيه. ولا ينسب للمعتق لأنه الذي تفضل به.
فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه في معنى.
فإذا كان قد حرم الشارع الانتقال عن المنعم بالإيلاد، كون الابن ينسب لأبيه لأنه سبب في إيجاده ويجب أن ينسب لذلك، قال فكذلك ولا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، قال فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق الذي اعتق العبد، فيكون الولاء لغيره، بل يكون الولاء له لأنه في معناه، في معنى الولد الذي ينسب إلى أبيه. نعم.
فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره.
فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره، مثل ما جاء في حديث بريرة لما اشترطوا الولاء لهم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال فهو كمن اشترط على المستنكح يعني المتزوج أنه إذا أولد كان النسب لغيره، فكما لا يجوز هذا فكذلك لا يجوز الولاء أن يكون لغير المعتق. نعم.
وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الولاء لمن أعتق.
وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.